أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قسم الأصوليون الوجوب والواجب تقسيمات عديدة بلحاظات مختلفة، كتقسيمه إلى مثلا الوجوب التخييري مقابل التعييني، وتقسيمه إلى الوجوب النفسي والغيري، ومنها التقسيم إلى العيني والكفاية. الوجوب العيني هو الذي يتعلق بكل، كما هو واضح، يتعلق بكل مكلف بمعزل عن الآخر، مستقلا عن الآخر، بحيث لو امتثل الآخر هو لا يسقط عنه، وأيضا يجب أن يقوم به، كالصلوات المفروضة الخمسة أو صوم شهر رمضان، لا يغني أحد عن أحد، كل واحد مكلف بذلك. مقابل الوجوب الكفائي الذي له ارتباط ما، له تعلق ما بالمكلفين، لكن له خصائص، منها أنه إذا امتثله، إذا تحقق الامتثال بأداء بعض المكلفين سقط عن الآخرين، لكن إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا واستحقوا العقوبة. فهذا إذن الوجوب الكفائي. وطبعا هو يواجه إشكالات الوجوب الكفائي، صح، هو مسلم موجود ومسلم أنه بالفقه توجد واجبات كفائية، لكنه تصويره ليس سهلا، يحتاج إلى تفسير. يجمع خصائصه هذه المتفق عليها ويحل هذه الإشكالات، يعني كيف يتعلق الوجوب بالجميع المكلفين لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الآخر؟ مفروض أنه ما دام متعلق بالجميع فلا تبرأ ذمم الجميع إلا بامتثالهم جميعا، كما في الواجب العين. لماذا هذا يحصل في الوجوب الكفائي؟ وجملة من الإشكالات الأخرى الموجودة التي تحتاج إلى تفسير. قال المحقق الأفند قدس سره في تعريف حقيقة الوجوب الكفائي، طبعا هذا في موضع متأخر من الأوامر، في نهاية مطلب الأوامر، بينما هو في مبحث الأوامر في أوله تعرض إلى أن إطلاق الصيغة، صيغة الأمر، ماذا تقتضي؟ هل تقتضي التعييني مقابل التخييري كما اختار، وتقتضي النفسي مقابل الغيري، وتقتضي العيني مقابل الكفاية؟ هكذا قال. إذا أطلق صيغة الأمر فينصرف إطلاق للوجوب العيني، الوجوب الكفاية يحتاج إلى مؤونة زائدة حتى نحمل هذا. هذا في أول مبحث الأوامر. وكما ترى فإن مقتضى الترتيب الفني أن يقدم أولا تصوير الوجوب الكفائي والتعريف به حتى نتعرف عليه، ثم نبحث أن إطلاق الصيغة ماذا تقتضي، هل تقتضي أن الوجوب يكون عينيا أم كفائيا؟ مقتضى الترتيب الفني خلنا نعرف ما هو الوجوب الكفائي أولا، ثم نناقش أن صيغة الأمر إذا أطلقت ماذا تقتضي، الوجوب العيني أم الكفائي؟ لكن الموجود في الكفاية طبعا عكس ذلك. في أول مبحث الأوامر كان هذا المطلب موجود، أن إطلاق الصيغة إذا أطلق الأمر ماذا يقتضي، الوجوب العيني أم الكفاية؟ وفي نهاية مبحث الأوامر قبل الدخول في مبحث النواهي هو بحث هذا، حقيقة الوجوب الكفائي. لذلك سيد شهيد الصدر قدس سره الثاني بحث وعرض حقيقة الوجوب الكفائي بالمطلب الأول، لأنه رأى أنه هذا فراغ، كيف نناقش ماذا تقتضي إطلاق الصيغة، هل تقتضي العيني أم الكفائي، وأنا بعدني ما معرف ما هو الوجوب الكفائي، ما هو الوجوب العيني، ما الفرق بينهما؟ فلذلك قدم تفسير الوجوب الكفائي هناك. ولما وصل في نهاية مبحث الأوامر إلى تعريف الأخوند هو تجاوز هذا المطلب، طبعا في منهج الوصول ما موجود تحدث عن التقريرات، تجاوز هذا المطلب، ولعله اكتفاء بما ذكره حينما تعرض المطلب الأول. وطبعا للذكرى وللتذكير بالأحداث، فبمجرد انتهى من مبحث الأوامر نال الشهادة قدس الله، وإلا كنا قد عنونا أن مبحث النواهي الأربعة لما انتهينا من مبحث الأوامر عنونا أن السبت إن شاء الله تعالى نبدأ بمبحث النواهي، ثم أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم الجمعة وما دخلنا يوم السبت في مبحث النواهي. فلذلك قدس سره مطلبه كأنه رأى فراغا أن كيف أجي أناقش أني إطلاق الصيغة ماذا تقتضي وأني أصلا ما معرف. فلذلك الوجوه والتفسيرات للوجوب الكفائي وناقشها ليس حيث ناقشها صاحب الكفاية وإنما في ذلك المطلب الأول. قال المحقق كلامه قدس سره أيضا يشير بذلك، ذكر في المبحث الأول قال نذكر ما هو محتمل في المبحث الأول، وهو أن إطلاق الصيغة ماذا يقتضي، أن يكون الوجوب عينيا أم كفائيا. هناك ذكر قال نذكر ما هو محتمل في تفسير الواجب الكفائي، وخاصة أنه لا موضع له في علم الأصول إلا هذا الموضع. يبدو أنه ظن قدس سره أن أخن لا سيكتفي بهذا ولا يتعرض إلى تفسير حقيقة وجوب الكفاية، لكن في نهاية مبحث الأوامر قلنا الأخن له كلام في ذلك. قال في بيان حقيقة وجوب الكفاية قال والتحقيق صاحب الكفاية أنه سنخ من الوجوب، الوجوب الكفائي شكل من أشكال الوجوب وقسم من أقسام الوجوب مقابل عيني، وله تعلق بكل واحد، كالوجوب العيني متعلق بكل واحد من المكلفين من المخاطبين، بحيث هذا نحو التعلق كيف نستكشف هذا التعلق، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، الكل يأثمون لو لم يقم به أحد، كرد السلام افترض كوجوب دفن الميت مثلا والواجبات الكفائية الأخرى، لو رد السلام واحد كفى سقط عن الجميع، لكن لو لم يقم به أحد أثم الجميع. فإذن هو له نحو تعلق وارتباط بالجميع بدليل أنهم يأثمون كلهم لو لم يمتثل أحد، وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، كلهم يعاقبون، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم. هذه واحدة من خصائص الوجوب الكفائي، أنه لو امتثل البعض أحدهم رد السلام، أحدهم دفن الميت وجهزه، خلاص سقط عن الجميع، أحدهم صار مجتهدا، بركة بكم إن شاء الله. ما نقول في كتاب الاجتهاد والتقليد، ما نقول يجب على كل، على أهل الوعي وعلى أهل الذين لهم الأهلية والقابلية، يجب وجوبا كفائيا أن يشتغلوا بتحصيل العلوم الدينية إلى أن يصيروا مجتهدين، لا يجوز أن تخلو الساحة من مجتهدين، لأن كيف يعرف الناس أحكامهم، من الذي يستنبط لهم الأحكام من مصادر الشريعة؟ وجوب كفائي على النخبة الواعية الفطنة التي لها أهلية وقابلية، يجب عليهم أن يحصلوا. قال وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، صار مجتهد الحمد لله 12 جزاهم الله خير، تحقق الامتثال وسقط التكليف بعد عن الآخرين، وذلك لأنه قضية، هذا يقول الذي نقوله عن خصائص الوجب الكفائي بأنه إن لم يقم به أحد أثم الجميع وعصى الجميع، لكن إذا قام به أحد سقط عن الآخرين. قال هذا هو مقتضى، هذا مقتضى، وذلك لأنه قضية ما إذا كان، هو هذا مقتضى ما سنقوله، هو هذا، وهو ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد. قال هذا وجوب كفاية ليس كالوجوب العيني، غرض المولى تعلق بأن يصدر الفعل من كل مكلف، لا، المولى قصد هناك أن يحصل فعل ما خارجا يتحقق به غرضه، من الذي يقوم به، من الذي يمتثله، على يد من سيتحقق، هذا ما يهم المولى. افترض المولى العرفي عطشان يريد يشرب ماء، ياهو من الموجودين يجيب له ماء، هذا مو داخل تحت نظره، المهم أن يتحقق الغرض وهو وجوب العلماء، هذا الوجوب الكفائي، هذا ليس كالعين. يوجد غرض للمولى أن يصدر الفعل من كل واحد من المكلفين. قال: وذلك لأنه قضية، هذا الذي قلنا من الخصائص للواجب الوجوب الكفائي، هو قضية ما إذا كان هناك غرض واحد. المولى يريد هذا السلام يرد، من الذي سيرد؟ واحد أو أكثر، المهم يتحقق هذا غرض المولى. لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد، أحدهم رد السلام، أحدهم أو أكثر جهز الميت ودفنه، تحقق غرض المولى وما يريد أن يصدر هذا الفعل من كل واحد منهم. حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، يمكن أكثر من واحد يشترك برد السلام أو تجهيز الميت ودفنه، لا بأس، غرض المولى تحقق بأن هذا الفعل يقع خارجه. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، إن كان مما يتقبل التكرار الفعل كرد السلام، هو يقع الامتثال برد واحد لكن يقبل التعدد، يمكن أكثر من واحد يردون السلام، لا بأس، يقع الامتثال بهم وكلهم يؤجرون صلاة على الميت، واحد إذا صلى خلص اتحقق غرض المولى، لكن قابل هذا للتكرار والتعدد، خلي يصلون أكثر من واحد، كلهم يؤجرون، لا مانع. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل الكل، هذا مقابل خلافات. طبعا يقولون هذا أكيد يشير إلى يعني إجمالا إلى إشكالات تثار هنا، وسقوط الغرض بفعل الكل، لو الكل صلوا جماعة على الميت بفعل الكل سقط الامتثال، وإن كانوا أداء واحد يكفي، لكن معكم أنا. قال: كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد، معكم أنا يمكن أن يقع ذلك. إذن هذا الذي شرحناه شفهيا يمكن أن نقرر شرح لمطلب الكفاية، بيانه بيان هذا كلام لصاحب الكفاية، أن الوجوب الكفائي نحو من أنحاء الوجوب، سنخ من الوجوب، يتميز بخصائص يفترق بها عن الواجب العيني، عن الوجوب العيني، وهي في الجملة مسلمة ومشهورة هذه الخصائص فقهيا وأصوليا. الخصيصة الأولى واحد، هذا شرح لكلام أخمت، إن له تعلقا هذا الوجوب بكل واحد من المكلفين، بحيث كيف اكتشفنا هذا التعلق بكل واحد من المكلفين؟ من أثره، من نتيجته، بحيث لو أخل به الكل مع تنجز موجبه عصوا جميعا واستحقوا العقوبة، إذن كان الجميع مخاطبين به ومنجز في ذممهم جميعا، بدليل لما لم يقم به أحد، ليقول أحد من قال أني كنت المخاطب، لعل غيري كان المخاطب ما دام الوجوب كفائي، لا الكل مخاطبون عصوا جميعا واستحقوا العقوبة، هاي الخصيصة الأولى. ثانية: إذا امتثله بعض منهم على النحو الذي يتحقق به غرض المولى سقط عن الآخرين، مثلا افترض أمر معروف عن المنكر، قد واحد تحدث بالنهي عن المنكر لكنه ما انتهى فاعل المنكر، فهنا امتثل بعضهم لكن بعد ما تحقق غرض المولى إلى الآن، إلا أن يزول هذا المنكر، فلذلك هذا كن نفهمه، مو إذا امتثله بعض سقط، امتثله هو هاي يعني، مو إذا أتى به، شوي بعض التعابير لازم تكون دقيقة، لكن يحصل امتثال بحيث يتحقق به غرض المولى. واحد أمر معروف عن المنكر من الواجبات الكفائية، صحيح، وهكذا الواجبات الكفائية من الفقه من أوله إلى آخره، كما نرى من الاجتهاد والتقليد إلى كتاب الطهارة إلى سائر كتاب الحج، افترض أنه عدم جواز خلو البيت الحرام من الناسكين، وجوب كفائي ما يجوز، وهكذا إلى الأمور الحسبية إلى الأمور الأخرى، هاي واجبات أمر معروف عن المنكر، كلها كفاية. فإذن لابد أن يتحقق غرض المولى بالامتثال. واحد إذا أمر بالمعروف والمنكر ما انتهى، هذا فعل المنكر ولا زال المنكر، فهل نقول خلاص إذن سقط الوجوب عن الآخرين؟ لا، لأنه ما تحقق الامتثال، ما تحقق غرض المولى، فلابد أن يمتثل الآخرون إلى أن يتحقق. فلذلك قلنا إذن في الخصيصة الثانية إذا امتثله بعض منهم مو مطلق الامتثال، على النحو الذي يتحقق به غرض المولى سقط عن الآخرين، بعكس الوجوب العيني الذي يتعدد بتعدد المكلفين، كل واحد من المكلفين مخاطب بأن يؤدي الصلوات المفروضة يوميا ويصوم شهر رمضان وإلى آخره، بعكس الوجوب العيني الذي يتعدد بتعدد المكلفين وينحل بانحلال عنوان المكلف، المكلف يجب على كل مكلف أن يؤدي الفرائض الخمسة، هذا عنوان المكلف ينحل إلى جميع أفراد، فيكون لكل فرد تكليف مستقل لا يسقط بامتثال الآخرين. ما النكتة في هذا الفرق في بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني؟ الفرق، ولازلنا في شرح نص الكفاية، والنكتة في ذلك أن الوجوب الكفائي كوجوب رد السلام ينشأ من غرض واحد وهو حصول رد السلام خارجا، ماذا يريد المولى؟ وما معني بأن كل واحد من المخاطبين يرد السلام؟ هو يريد يتحقق غرضه وهو أن يحصل رد السلام خارجا. والنكتة في ذلك أن الوجوب الكفائي كوجوب رد السلام ينشأ من غرض واحد وهو حصول رد السلام، وهذا الغرض بما أنه يمكن أن يحصل بفعل شخص واحد فإذا أداه فلا موجب لبقاء الوجوب على الباقين لتحقق الغرض، تحقق غرض المولى رد السلام، أو المولى العرفي عطشان راد ماء أحدهم جاب له ماء خلاص ارتوى تحقق غرضه، بعد ما معنى بقاء الوجوب على الآخرين؟ لا معنى. فإذا أداه فلا موجب لبقاء الوجوب على الباقين لتحقق الغرض، وإن لم يحصله أحد، لم يقم أحد بتحصيل هذا الغرض للمولى، عصى الجميع، وهذا قلنا نستكشف منه على أن الجميع مخاطبون به. الخصيصة الثالثة إنه لو كان الفعل مما يقبل التعدد والتكثر، قد لا يقبل الفعل التعدد والتكثر وقد يحتاج إلى مساعدة ومعاونة، قد هناك واجبات كفائية ما يستطيع أن يقوم بها أحد، لابد أن يتعاونوا مجموعة أو الجميع، فحينئذ لو تطلب الامتثال وتحقيق رضا المولى أن يتعاون مجموعة على ذلك، يجب أن يتعاون مجموعة على ذلك. فمحل شاهد أنه لو كان الفعل مما يقبل التعدد والتكثر كالصلاة على الميت أو رد السلام يمكن يتحقق الامتثال بواحد، لكن يقبل التعدد وامتثل الجميع دفعة واحدة حصل الامتثال بفعلهم وعد الجميع ممتثلين ويثابون عليه، لا أن يحصل الامتثال بفعل شخص معين. قلنا هذا يستبطن رد على بعض الإشكالات، أنه ما دام هو الغرض يتحقق بفعل واحد فإذا قام به مجموعة فبواحد منهم حصل الغرض وحصل الامتثال، فهذا رد عليهم، لا أن يحصل الامتثال بفعل شخص معين أو غير معين، واحد لا على التعيين، إذ حصوله بالواحد المعين بلا مرجح. إذا وقفوا 10 أو 100 صلوا على الميت، لماذا نقول تحقق الامتثال بصلاة زيد منهم؟ وهذا ترجيح بلا مرجع. وتحصيل الغرض بالواحد غير المعين نقول هو حصل الغرض بامتثال واحد، من هالواحد؟ لا على التعيين، وهذا فرد مردد لا وجود له في الخارج. فإذن هو حصل الامتثال بفعل الجميع، والجميع يعتبرون ممتثلين ويؤجرون، لا أن يحصل الامتثال بفعل شخص معين منهم من هؤلاء المجموعة أو غير معين، إذ حصوله بالواحد المعين بلا مرجح، وحصوله بالواحد غير المعين واحد لا على التعيين، وإن لم يلزم معه الترجيح بلا مرجح إلا أن الواحد غير المعين يعني الفرد المردد لا وجود له خارجه. فإذا الامتثال يحصل بفعل الجميع، ويترتب على ذلك أنهم جميعا يستحقون الثواب، وسقط الغرض بفعلهم جميعا. وهذا كما شبهه قدس سره كما هو الحال فيما اجتمعت علل متعددة على معلول واحد، ومقامنا من هذا القبيل. فإنه أي المعلول لا يحصل بعلة واحدة معينة أو غير معينة، وإنما يستند حصوله إلى جميع العلل ممكن تشترك بذلك. هذا إذن تعريف الوجوب الكفائي وخصائصه. هل يمكن تصوره بهذه الخصائص أم لا؟ نعم ممكن تصوره عرفا، ممكن وشرعا، مو بس متصور، واقع وموجود من أبواب الفقه، في أبواب الفقه من أولها إلى آخرها. إمكانه عرفا واضح كما قلنا، لو تعلق غرض المولى يعني تارة الأب، نفترض مولى عرفي كالأب، الأب تارة يتعلق غرضه بصدور الفعل من كل واحد من أبنائه، كافترض التحصيل الدراسي ولازم يشتغلون بالدراسة ويصيرون، هذا واجب عين لأن تعلق غرض المولى بكل واحد منهم، لو قام به أحدهم ما سقط الوجوب عن الآخرين. فإذا حتى عرفا هذا التقسيم موجود، فهنا الوجوب عيني من الأب إلى أولاده أن كل واحد يكون يشتغل بالدراسة ويوصل إلى الدرجة المطلوبة والمرغوب. وتارة لا، المولى العرفي كالأب مع أولادي ما يتعلق إرادته وقصده بصدور الفعل من كل واحد، وإنما يريد غرضه يتحقق خارج الكبالة. وقلنا كان عطشان وأراد ماء، أي واحد من أولادي يقوم يجيب الماء خلص تحقق غرض المولى وسقط الوجوب عن الجميع. فإذا هذا التقسيم إلى وجوب عيني وجوب كفائي عرفا أيضا موجود ومتصور وممكن. لذلك قلنا أقول تصور الوجوب بهذا النحو كفائي ممكن عرفا وواقع شرعا، ومصادقه منتشرة في أبواب الفقه من أوله كوجوب الاجتهاد وتجهيز ودفن الميت إلى آخره، كالأمور الحسبية وحفظ النظام الاجتماعي العام وعدم إخلاء البيت الحرام من الناسكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان المتبادر إلى الذهن الوجوب العيني، هذا اللي يقال أنه ماذا تقتضي إطلاق الصيغ، لو أطلق الأمر ماذا يقتضي إطلاقه، العيني أم الكفائي؟ نعم العيني، المتبادر إلى الذهن العيني. وإمكانه عرفا واضح أيضا، فتارة تتعلق إرادة الأب كمولى عرفي بصدور الفعل من كل واحد من أبنائه كاشتغالهم بالدراسة، وتارة يتعلق غرضه بصدور الفعل على نحو صرف الوجود كما يعبر، ما ليس له نظر إلى صدور من أي واحد منه، هو يريد صرف الوجود، هل فعل يقع خارجه على نحو صرف الوجود كما يعبرون من دون اختصاص بأحد كمناولته الماء لإرواء عطشه. فالجميع مخاطبون بالوجوب من دون تحديد أحدهم، ولو لم ينجز العمل أي واحد منهم عصوا جميعا، لكن إذا أداه واحد منهم وتحقق غرض المولى هذا يكفي. وكذلك هذا المقدار من الدرس يكفي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.